معي على الخط الهاتفي مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم الأخ ثروت زيد. أخي ثروت مساء الخير ومرحب بك دوما عبر أثير موال في بيت لحم.
مساء الخير لك وجميع المستمعين، مساء الخير لكل بيت لحم.
يسعد مساءك. ربما نتحدث عن برنامج الصف النشط، بداية ما المقصود بهذا الصف وهذا البرنامج؟
يعني هو الاسم يعكس المدلول، الصف النشط يعني أن هو وحدة واحدة يوجد معلم صف، معناها المقصود فيه والمرحلة الأساسية من واحد إلى رابع أساسي. هذا الصف يوفر المناخات الملائمة والمناسبة وكل البيئات الملائمة حتى يستطيع الطلبة أن يمارسوا عملية التعليم والتعلم بكل فاعلية، بمعنى أن يترك الحرية الكبيرة للطلبة بحيث يكون قادرين على ممارسة عملية التعليم والتعلم في تفاعلهم مع المعلمين أو مع زملائهم دون إحداث ما يسمى بالفوضى أو كذا من هذه الأمور، وبما ينسجم وطبيعة هذه المرحلة. هذه المرحلة العمرية من واحد إلى رابع أساسي عادة يكون الطفل فيها يحب الحركة، يحب أن يتحدث مع جاره، يحب أن يتحدث مع زميله بعيدا عن سياسة هس واسكت. وبالتالي إذا كانت غاية المرحلة الأساسية الأولى من واحد إلى رابع أساسي كما ندعي كوزارة التربية والتعليم وكما يدعي كل التربويين أن هذه المرحلة هي مرحلة الأساس وهي القاعدة الأساسية في عملية البناء التعليمي، على اعتبار في هذه المرحلة يتم بناء اللبنات الرئيسة في منظومة القيم والاتجاهات وأيضا تزويده ودعمه في المهارات الأساسية خاصة في اللغات العربية والحساب، محمولة على المفاهيم الأخرى كمفاهيم الانتماء الوطني والقيم، معتمدين في ذلك على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذا كان التعبير كذلك، إذن لابد لنا كمعلمين، لابد لنا كهيئة تدريسية، لابد لنا كتربويين أن نعكس ذلك من خلال ممارساتنا وليس من خلال أقوالنا. يكون ذلك من خلال توفير هذه البيئة، أيضا توفير معلم ملائم ومناسب لكل هؤلاء الطلبة. من حق كل طالب علينا في هذه المرحلة الأساسية أن يتلقى التعليم والتعلم الملائم له وفق خصائصه ووفق سماته. وبالتالي هذا الصف هو فيه نشاط في الحركة، وفيه نشاط في التفاعل، وفيه نشاط في حرية الرأي، فيه نشاط في القدرة عن التعبير عن الذات لدى الأطفال، وفيه أيضا نشاط بحيث يكون المعلم لديه الحرية الكافية بأن يقولب، خليني أقول، ويوائم الغرفة الصفية بما ينسجم واستراتيجيات التدريس التي يجب أن يدرسها حتى يلبي رغبات وحاجات هؤلاء الطلبة وميولهم.
نعم، وهل من خلال هذا البرنامج يتم توظيف التكنولوجيا؟ وأيضا هل هناك دولة الأهل في هذا الصف ثروت؟
أخي العزيز، إحنا عندما نتحدث عن صف نشط نتحدث عن صف تفاعلي. الآن نتحدث عن بيئة تعليمية تعلمية سواء رضينا أم أبينا، فالتكنولوجيا الآن موجودة في كل مكان. يعني التكنولوجيا لم تقتصر على اللابتوب أو على الكمبيوتر، التكنولوجيا هي موجودة في الموبايل، في غيره، في السيارة وفي كل مكان. وبالتالي المطلوب منا ليس استخدام التكنولوجيا، بمعنى ليس استخدام في الحاسوب الباوربوينت أو الوارد أو إلى آخره، بقدر ما نكون قادرين على توظيف التكنولوجيا في التعليم، بمعنى أن نكون بمثل بالضبط. يعني إذا جينا بنظام المحاكاة على سبيل المثال، لو كان في هناك صورة صغيرة بنظام محاكاة نستطيع أن نتنبأ كيف يمكن أن يكون هذا الوجه مثلا بعد كذا سنة. وبنفس الوقت توظيف التكنولوجيا في التعليم الآن أصبح ضرورة وليس طرفا، بمعنى ليس طرفا فكريا أو طرفا تربويا بقدر ما هو استحقاق، لأن طبيعة هذه المرحلة تسمى عصر المعرفة، وفي عصر المعرفة يكون التنافس الاقتصادي والتنافس الفكري مبنيا على المعرفة، ويرتبط به مباشرة بما يعرف باقتصاد المعرفة المبني على أن الفكرة نفسها لها ثمن أكثر من الصناعة بحد ذاتها. وبالتالي نعم، يعني دعني أقارن بين توجهين. توجه كان في القرن الفائت أو القرن السابق عندما كنا ونحن طلاب وأيضا معلمين كانوا يركزوا بشكل رئيسي على المحتوى التعليمي، ثم يبحث عن طرق ووسائل استراتيجية تدريسية معينة، ويمكن أن نستخدم أيضا التكنولوجيا المتوفرة لديه حتى يحقق المحتوى التعليمي، ونسمي ذلك إتقان للمحتوى التعليمي. هذا بحد ذاته حتى الآن هو غير مناسب لسبب أن المرحلة الأولى بما يتعلق بإتقان المحتوى التعليمي التي نعاني من سلبياتها حتى الآن، أن الطلبة يتقدمون على سبيل المثال لامتحان توجيهي ويقوم بعصر هذه الإسفنج التي عبيناها بالماء. نقول أن معدل الطالب 90-95، لكن عندما ينتقل الطالب إلى الحياة العملية نجد أن الطالب غير قادر على مسايرة الواقع التعليمي، غير قادر على مسايرة الواقع الحياتي، وبالتالي نقول أن التربية أو المؤسسة التربوية قد فشلت في تحقيق أهدافها. ولكن الآن نفترض أن هذا المعلم، بما أنه لم يعد هو مصدر المعرفة الوحيد، هو أحد مصادر المعرفة، وقد يكون ترتيبه حاليا يصل إلى درجات متأخرة بعد وجود التكنولوجيا والتلفاز والفضائيات والنت وشبكات الاتصال والتواصل، أصبح المعلم تراجعت دوره كمصدر المعرفة وأصبح دوره يقود الطلبة ويقود العملية التعليمية، وبالتالي أصبح دوره يختلف، بمعنى لابد أن يمتلك هذه المهارات والقدرات القيادية في داخل الغرفة الصفية، بحيث يكون قادر على تعزيز العمل الجماعي في داخل الغرفة الصفية، كي يستطيع الطلبة اكتشاف المعرفة وليس مجرد استيداع للمعرفة كما كان يحدث من أجل الإتقان. الآن اكتشاف المعرفة، والمعرفة في المناسبة لا يمكن أن تقتصر على قطر معين أو على غرفة صفية معينة أو على طالب معين، هي ملك للعام. إذا استطعنا كمعلمين نمتلك قدرات وكفايات ممتازة، وأيضا نستطيع تفعيل عمل الطلبة بمنظوم المجموعات، نكون قد حققنا أكثر من هدف. من ضمن هذه الأهداف أهداف اجتماعية، بحيث أن الطالب تعزز فيه قدرات الاتصال والتواصل، وأيضا قدرات البحث في من خلال الشبكة العنكبوتية من خلال النت عن المعرفة. وبنفس الوقت قد أسهمنا بشكل أو بآخر بتعزيز قدرات أبنائنا وطلبتنا في إنتاج المعرفة، وهذا هذه العملية كلها تسمى ما نسميها إحنا ديب ليرنينج أو التعلم العميق.
نعم، يعني سؤال أخير، هل تم تجربة هذا البرنامج وهل سيتم فرض هذا البرنامج على جميع المدارس؟
نعم، هو نحن بدأنا فيه منذ سنة ونصف تقريبا، يعني في شهر 4/2014 تحديدا بدأنا فيه بتجربة بسيطة مع 8 معلمات ومعلمين. استطاعوا هؤلاء المعلمات والمعلمين ليس من باب الاتجاهات أن يقول أن البرنامج جيد، بل من خلال حصص صفية مصورة. هذه الحصص الصفية التي صوروها المعلمين وليست نموذجية، هي نماذج حصص يقوموا فيها على أرض الواقع، تم محاكمتها وتحكيمها من قبل ذوي الخبرة والاختصاص من المشرفين التربويين. وفي السنة الثانية يعني في العام الماضي تم توسع في البرنامج حتى طال 168 مدرسة أساسية. الآن البرنامج هناك في لدينا 200 حصة صفية، نماذج حصة صفية مصورة محكمة، بمعنى أن حصص تمتاز أنها فوق الجيد جدا، نستطيع وصفها. وبنفس الوقت تم تحميل منها، يعني بمعنى أن المعلم يجب أن يسمح لنا بتصوير حصة صفية من أجل التعميم، تم تحميلها على بورتال الوزارة، على ويب سايت الوزارة، من أجل التعميم الفائدة على جميع المعلمات والمعلمين الراغبين. الآن هناك عملية تقييم أن هذه النتاجات التعلمية، وبالتالي نحن انتقلنا من مجرد التعليم من إلى التعلم، من مجرد حمل المعرفة إلى إنتاج المعرفة. وأيضا معلمين تطورت قدراتهم وكفاياتهم بحيث أصبحوا لديهم الجرأة على تقديم حصصهم حتى يراها المجتمع، يراها أولياء الأمور، يراها كل مختص وكل ذوي خبرة، وإذا كان لديه تغذية راجعة أن يقدمها ويطورها. في هذا العام إن شاء الله بهذا الملتقى الذي موجود نحن حاليا فيه، يوجد فيه مشرفين تربويين، يوجد فيه معلمين، تتفاعل كل هذه الآراء والأفكار. الآن في المرحلة الأساسية يوجد هناك عدد من البرامج التي تضغط باتجاه الصف النشط، كالتعلم باللعب والتعلم بالموسيقى والتعلم بالدراما، وأيضا هناك لدينا أنشطة يقودها الطلبة وإلى آخره، بمعنى أن الطالب هو يكون قادر على تعليم نفسه بذاته. الآن في هذا الملتقى سنخرج إن شاء الله بتصور واحد مشترك حتى يكون صف النشط هو حاضن لكل استراتيجيات المتنوعة للتدريس التي تجعل الحصة الصفية جاذبة ومشوقة، وخاصة في المرحلة الأساسية الأولى من 1 لـ4 أساسي. آملين أن نحقق الأهداف التربوي والغايات التي وجدنا فيها كفلسطينيين أصلا. نحن نقول دائما شعارنا شعب يقاد ولا يساق، يحكم ولا يستعبد، وهذه يجب أن تنعكس على شكل ممارسات.
نعم، نتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح. مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم الأستاذ ثروت زيد، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية.
شكرا لكم.
يعطيكم ألف عافية.